السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يسلمك بخير، جعلك الله بخير.
الله يسلمك ويبارك فيك. يا شيخ، لدي بعض الأسئلة هنا قد تأخذ بعض الوقت، أريدك أن تجيب عليها، جزاك الله خير. تبارك الله.
أيه تفضل.
سؤال، كيف نواجه المشكلات القائمة بين بعض المسلمين بسبب الخلافات الفقهية أو في بعض المفاهيم المكتسبة، مما تؤدي أحيانا إلى تبادل التهم بالتشدد أو العكس أو غير ذلك، وكذلك هذا يؤثر على المسلمين الجدد الداخلين في الإسلام، سواء من أهل الغرب أو من غيرهم يعني.
الخلاف الفقهي يا أخي يمكن أن يقسم إلى قسمين أيضا. القسم الأول خلاف مبني على اجتهاد في الدليل الشرعي، هذا من جنس الخلاف الواقع بين الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وسلف الأمة، وكذلك الخلاف القائم بين المذاهب الفقهية الإسلامية المعروفة، مذاهب الأربعة وغيرها. الخلاف المبني على اجتهاد في الدليل، مثل اختلاف في مسائل مثلا في الطهارة، في الصلاة، في الزكاة وفي غيرها، بناء على وجود أدلة شرعية كل واحد منهم قد يفهمها بوجه آخر، أو دليل يصح عند هذا ولا يصح عند هذا. فمثل هذا الخلاف إذا اجتهد الإنسان في وسعة في الوصول إلى الحق وتحري الصواب، فإنه إن شاء الله على خير، يعني أصاب ما اصطفاه إن شاء الله مأجور ومعذور. لكن الخلاف المبني على مجرد التقليد، هو هذا يقلد شخص وهذا يقلد شخص آخر، فلا شك أن هذا يعني العصر أنه مذموم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. والواجب على المسلم المستطيع أن يتحرى في معرفة الأحكام الشرعية، فإن كان فقيها وعالما تحرى في الأدلة والنظر في الأدلة والتصحيح والتضعيف والاستنباط، وإن لم يكن كذلك فإن يتحرى في اختيار القول الذي يأخذ به من الأقوال الفقهية، فلا يقبل أقوال إنسان واحد مهما كان أصاب مقطع، وسواء وجد معه دليلا أو لم يجد معه دليلا، فعليه على الأقل تقدير أن يسأله عن دليله ويحاول أن يتفهم هذا الدليل بقدر المستطاع، وحتى إذا وصل الأمر إلى مستوى أن يقلده دون أن يفهم دليله، فهذا المستوى من التقليد لا يبيح له أبدا أنه ينتقد الآخرين الذين خالفوا. يعني لو فرضنا أننا قلنا أن التقليد ضرورة بالنسبة لفلان من الناس مثلا، لأنه لا يستطيع إلا التقليد، ففي هذه الحالة لا ينبغي أن يتعدى الأمر إلى أن هذا المقلد يطالب الآخرين أيضا بأن يقلدوا من يقلد، وينتقد الذين يخالفونه في المسلك أو في الاجتهاد أو الذين ينظرون في الأدلة، وأيضا ينبغي أن يكون ذلك كله أن يكون ذلك كله بعيدا عن تراشق بالتهم والسباب والشتام وغير ذلك، بترديد العبارات التي نسمعها كثيرا من الدوائر الأجنبية أو من أجهزة المهاجرة للإسلام، أنه هذا متشدد وهذا غير متشدد وهذا معتدل، لأن هذا نوع من يعني نوع من تمزيق المسلمين، والأخذ بالدليل والنص الشرعي والتحري فيه لا يمكن أن يوصف لأنه تشدد بحال من الأحوال، وربما يكون من أسباب المشكلة هذه في الغالب ضعف العلم الشرعي وضعف دعاة القائدين به وعدم وجود مؤسسات علمية، جامعات مثلا أو معاهد تسعى إلى تعليم المسلمين العلم الشرعي المبني على أصول شرعية، على فهم القرآن، على فهم الحديث، على إدراس الأصول الفقهية والقواعد وغير ذلك. فهذه مشكلة موجودة حتى في البلاد الإسلامية ذاتها، في الجامعات الإسلامية، فضلا عن البلاد الغربية. والله المستعان.
جزاك الله. ما ضابط خروج المرأة المسلمة في المجتمعات الكافرة مثلا للدراسة أو الذهاب إلى الأسواق وغير ذلك؟
والله هو خروج المرأة للحاجة، يعني تخرج لحاجتها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأزواجه قد أذن لكنا تخرجنا لحوائجكن. فينبغي المرأة أن يكون خروجها للبيت يحتاج إلى ذلك أولا، ثم خروجها يعني ينبغي أن يكون مضبوطا أيضا بما لا يثير الفتنة. فلا تتطيب مرأة مثلا بخروجها ولا تتبرج بزينة غير متبرجات بزينة. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أن تتطيب المرأة إذا أردت أن تخرج حتى إلى المسجد في العبادة، فقالوا أن يخرجن وهن تقيلات، يعني غير متطيبات ولا متزينات، لأن خروجها بالزينة والطيب مدعاة للفتنة والإثارة. وكذلك ينبغي أن تتجنب أماكن الرجال وتواجدهم وازدحامهم بقدر المستطاع، فلا تفتن ولا تفتتن. والطابق الآن في هذا كله هو موضوع درع الفتنة، درع الفتنة عن المرأة نفسها، يعني لئلا تفتن نفسها بالآخرين، ودرع الفتنة عن الآخرين لئلا تفتنهم بنفسها، كأن ينظروا إليها أو يظنوا بها سوءا أو يضايقوها بأمور ليست مناسبة. ونحن الآن نجد أنه مثلا في المجتمعات الغربية، على الرغم من المجتمعات أصبح وجود المرأة فيها عاديا معتادا بين الرجال، وأصبحت المناظر يراها الناس صباحا ومساء في السوق وفي أجهزة الإعلام، وهذا يقلل بلا شك من التأثر بها. ومع ذلك تجد أن هناك أرقام عالية جدا لمضايقات النساء في دوائر العمل أو حتى ابتزازهن من قبل القائمين على العمل، من قبل رؤسائهن أو من قبل زملائهن في العمل، حتى في الدوائر العسكرية التي تعتبر ذات طابع جدي وصارم. ربما أنتم تسمعون وتعرفون أنه حتى في الدوائر العسكرية وجود المرأة فيها أصبح مدعاة لتحرش الرجال بها على أقواسها. والإسلام حينما وضع للمرأة ضوابطا وشروطا من أجل حفظ المرأة عن مثل هذه الأشياء، ومن أجل أن الرجل يكف نفسه فلا يجد الشيء الذي يستمتع به إلا في البيت، وهذا يعطيه قوة في يعني حسن التعامل مع أهله والعناية بهم والاهتمام، بخلاف ما إذا كان هذا الشيء مباحا متاحا له في كل مكان، فإنه لم يجد في بيته أي شيء يعني آخر يعتبر جديدا في نظره. فعلى كل حال المجتمعات التي فيها قدر كبير من التسيب والأخلاقي والانفتاح واختلاف الرجال بالنساء، يجب على المرأة أن تحرص قدر المستطاع أن تبتعد عن ذلك، وأن يكون خروجها للحاجة وهي غير متطيبة ولا متزينة ولا متبرجة، وحينما تحتاج إلى محادثة الرجال فعليها أن تتبسم قول الله تعالى في شأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: يا نساء النبي بالسنة أحد من النساء فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فتتكلم بكلام ليس في خضوع ولا تكسر ولا إغراء في الفتنة ولا همس يدعو إلى الشك أو الإثارة، بل بكلام واضح محدد في الموضوع الذي تحتاج إليه. هذا أهم ما يحضرني الآن من الضوابط.
الله يغيبك يا شيخ. السؤال هذا تقريبا أحد الأسئلة المهمة عندنا هنا. نجد من إخواننا المسلمين من يخالف بعض الأحكام الشرعية التي قام الدليل على ثبوتها، بناء على أن هذه الأحكام لا تتمشى مع العقل والذوق، وكأنهم يجعلون العقل حاكما على النص. فما نصيحتكم لهؤلاء؟ وما المجالات التي يعمل فيها العقل ويجب أن لا يتخطاها؟ أسابكم الله.
وعلى كل حال يعني ينبغي أن نعلم أولا أنه لا يمكن أن يوجد تعارض حقيقي بين العقل والنص. هذا لا يمكن أن يوجد بحال من الأحوال، لأن منزل النص هو خالق العقل سبحانه وتعالى. والله تعالى يقول ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فليس بين ما خلق الله تعالى وهو العقل وكذلك الكون وبين ما أنزل الله تعالى وهو الوحي ليس بينهما أي تضارب أو تعارض، بل هما يسيران على سنن الوثاق والانسجام دائما. لكن هذه القضية المجملة ينبغي أن يؤمن بها المؤمن ولو لم يستطع أن يطبق كل تفاصيلها، لأن الإنسان قد يكون عقله مثلا ناقصا فلا يستطيع أن يدرك مغزى النص، فقد يكون فهمه للشرع ناقصا فلا يستطيع أن يوفق بينه وبين العقل في مسألة معينة. إنما عليه أن يؤمن بهذه القاعدة الكلية إيمانا مطلقا لا يقبل الشك، ثم يجتهد في تطبيقها على تفاصيل الأحكام والأحوال والمسائل. ولذلك من الخطأ الكبير افتعال خصومة بين العقل وبين النص الشرعي، ومن الخطأ أن يتحدث المسلمون عن فلان أنه مثلا فلان العقلاني وكأن العقل منقطع ينبغي التبرؤ منها، أو أن فلان نصوصي وكأن ذلك تنقص له، يعني أنه يهتم بالنصوص ويلغي دور العقل. والأصل أن العقل والنص في استواء جنبا إلى جنب، فالنص مثلا لا يمكن أن يفهم إلا بالعقل، وكلما كان الإنسان أكبر وأوسع عقلا كان أقدر على فهم النصوص وأقدر على استيعابها وأقدر على إدراك مغازيها وأقدر على التوفيق بينها. إذا فالعقل هو الذي يفهم به النص ويدرك به ويستنبط به الأحكام من مصادرها وأصولها، وكذلك العقل له مجال رحب في تطبيق النص على واقع الحياة وتنزيل أنه الأحكام الشرعية على مواضعها، وله دور كبير في استكشاف آفاق المجهول في الحياة وفي معرفة السنن والنواميس وفي معرفة النتائج ومقدماتها إلى غير ذلك من المجالات الواسعة. أما المجالات التعبدية والمجالات الاعتقادية المحضة فهذه دور العقل أن يفهمها وأن يحتج لها، وليس دوره أن يشغب عليها أو يعترض أو يردها أو ينكرها. ولو أننا أقوينا بالعقل إلى هذا ذكرنا الأخطاء التي وقع فيها بعض المنتسبين إلى المذاهب الإسلامية في فترة مضت حينما أنهك العقل مثلا في التعرف على أسماء الله وصفاته، يعني من حيث التكييف ومن حيث الإثبات والنفي إلى غير ذلك، أضاعوا جهودهم في غير طائل، بل أضاعوا جهودهم في أمر عاد على المسلمين بشيء كبير من الضرر، الهناك بقضايا غيبية لا مجال للعقل لإدراكها، وانشغال العقل عن مجالات طبيعية في أمور الحياة التي يمكن أن يثمر فيها، أو حتى في معرفة الجوانب الشرعية التي تعرف بالعقل فعلا كما أثبت نماذج من ذلك. فهذا جانب. الجانب الثاني أن نقول فيما يتعلق بالنصوص الشرعية ووجود من قد يجهل نصا، ليس غريبا في مثل هذا العصر أن يوجد من تخفى عليه بعض الأحكام أو كثير من الأحكام، فعلينا أن نحرص قدر المستطاع على الصبر على من يكون هذا شأنه، وألا نواجه مثل هؤلاء بكثير من التسخط والانزعاج، لأن هذا زمان غربة الجيل. الجهل فيه ليس غريبا، الغريب أن يوجد العلم خاصة في المناطق البعيدة والنائية والبلاد التي طال عهد المسلمين فيها بالجهل وبعد عهدهم بالنص والعلم والشرع. ولا شك أن هذا هو زمان الغربة، وأننا ينبغي أن نصبر على المسلمين وألا نستبعد أن يجهلوا بعض أحكام الدين، فلا يدعون هذا مثلا الى رميهم او الى التفخض عليهم او الى اتهامهم، بل ينبغي ان نحلم عليهم. ما ندرك ان هذا يعني جزء من مدلول الحديث النبوي الذي يقول به النبي عليه الصلاه والسلام، وحديث صححه جماعه من اهل العلم، انكم في زمان، يقول لاصحابه انكم في زمان من ترك عشر ما امر به هلك، وسياتي على الناس زمان من عمل بعشر ما امر به نجا. ولما نقرا حديث الغربه مثلا نعرف ان جزءا من الحكمه في الاخبار بهذا الخبر حينما قال النبي عليه السلام وسيعود غريبا كما بدا، انه انما اخبر بذلك حتى يكون الداعي والعالم وطالب العلم والمرشد والمعلم حتى يكون صبورا على الناس، لا ينفعل او ينزعج اذا راى منهم مثلا مخالفه له او اعراضا او عدم قبول او تباطؤا او ما اشبه ذلك، لانه يفسر هذا بان هذا زمن الغربه. ولا شك ان من كان عنده علم او فهم او فقه او دين او دعوه في مثل هذه الاوقات، اوقات الغربه، ينبغي ان يكون عنده مع ذلك طول نفس وسعه صدر وصبر على الناس وقدرة على تحمل مخالفتهم له، حتى يستطيع أن يحقق ما يصبو إليه من القليل، دون أن يكون سببا في المزيد من مثلا كثرة الاختلافات بين المسلمين أو كثرة القيل والقال أو تباعد النفوس أو اختلاف القلوب أو ما أشبه ذلك من الآثار والأضرار التي قد تكون عوائق أمام دعوته، بحيث ينظر الناس إليه مثلا على أنه سبب في تفريق الكلمة، يظنون هذا لعدم علمه أو الاختلاف بين المسلمين أو ما أشبه ذلك. فعلى الداعي أن يتذرع بمزيد من الحلم والصبر وطول البال والعناء مع الناس، وكما مدح النبي صلى الله عليه وسلم شجع عبد القيس فقال النبي خصلتين يحبهم الله تعالى، الحلم والعناء. فنحن أحوج ما نقول خاصة الذين يحملون الحق ويحملون المنهج الصحيح، أحوج ما يكونون إلى أن يقاتلوا في خالة من الود والحلم والعناء والصبر ومغفرة أخطاء الناس، كما قال الله تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. أما كوني كلما وجدت من الناس تلوما أو تباطؤا أو مخالفة لي أو عدم قبول ما عندي مما أعتقد أنه حق أشهرت فيهم سلاح النقد والتجريح وما أشبه ذلك والتأييد، وتكلمت عنهم بكثير من التبرم، فإن هذا يعني يدل على نقص عندي وهو سبب من أسباب عدم قبول الدعوة. أسأل الله تعالى للجميع التوفيق.
جزاك الله يا شيخ. هناك مشكلة قد تعاني منها كثير من المراكز والتجمعات الإسلامية، وهو عن كيفية معالجة الخلافات التي تحدث بين بعض المسلمين بسبب الخلافات السياسية بين حكوماتهم. سلامة الله.
يا أخي ينبغي للمسلم يعني في بلادكم البلاد التي تعيشون فيها، ينبغي أنه لا يشعر أنه يعني جاء لهذا البلد لتتكلم باسم حكومة ينتمي إليها مثلا أو يمثل هذه الحكومة أو تلك، هو جاء لهدف محدد، جاء للتعليم، جاء للدراسة، جاء للدعوة، جاء لغرض واضح، وبالتأكيد فهو يعني يقول أنه لم يستشر في أي موقف من المواقف التي تمثلها التي تقوم فيها الدولة التي ينتمي إليها مثلا، فبالتالي فهو غير مسؤول عنها، فلا ينبغي أن يحمل أحد مسؤولية شيء لم يفعل ولم يؤخذ رأيه فيه أصلا، وهذا أمر بدأ معروف لدى الجميع. فيعني أي منظمة أو أي دائرة أو أي جهة لم تستشر أفرادها ولم تستشر المنسوبين إلى البلد الذي تكون منه فيما تفعل وما تترك وما تأخذ وما تقول ومن تفاوض ومن تصادق ومن تعادي وماذا تفعل، فلا ينبغي أن نحاسب هؤلاء على ذنب لم يقترفوا أو شيء لم يقولوا أو لم يوافقوا عليه، كما أنهم هم أيضا لا ينبغي أن يدافعوا عن أشياء ومواقف ليس مسؤولين عنها ولم يؤخذ رأيهم فيها. ينبغي للمسلمين أن يعتبروا وجودهم في هذه البلاد فرصة لتحقيق الإخاء الإسلامي، فرصة للتعارف. وحينما أقول التعارف لا أعني تعارف الأسماء فقط، تعارف المواهب، تعارف الملكات، تعارف الإمكانيات التي يستطيع كل مسلم أو مجموعة من المسلمين أن يقوموا بها. وبالتالي التعاون في هذه المجالات وتكامل الجهود الإسلامية يكمل بعضها بعضا ويعزز بعضها بعضا، كان تكون مجال لأن يتبنى كل إنسان موقف جماعة بعينها أو حكومة أو منظمة أو جهة ويدافع عنه لمجرد أنهم ينتمون إلى البلد الذي هو فيه مثلا، فينصر قومه وقبيلته بالحق وبالباطل ويتعصب بذلك ويتبناه ويكون هذا سبب في العداوة، وربما يقاطع مثلا هذا المسجد أو هذا المركز أو هذا المجالس لأن الأغلبية التي فيها من مجموعة أخرى أو من جنسية أخرى أو من بلد آخر. أنا أقول بصراحة إذا وصلت الأمور إلى هذا الحد فلا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أنا أقول لا خير فينا. يعني قد نفسر بعض الأوضاع التي يعيشها المسلمون أنها أوضاع اضطرارية ليس لهم فيها يد، لكن إذا كان هذا الداء انتقل إلى مثل تلك البلاد التي تعيش فيها وهي بلاد المسلم فيها حر يستطيع أن يقول ما يشاء وأن يفعل ما يشاء مما يعتقد أنه حق وصواب، ومع ذلك تجد أن هذا المسلم ينحو المنح الذي يعتبر خطأ يحتاج إلى من يفسر أو يعتذر عنه ويترك ما يعتقد أنه صواب، فهذا يعني أمر محزن فعلا. أن تنتقل الخلافات، تنتقل شرفومة الداء إلى البلاد التي ينبغي أن تكون فرصة للمسلمين حتى يزيلوا الخلافات الموجودة بينهم وحتى يتعارفوا من خلال مؤتمرات، من خلال جلسات، من خلال زيارات، من خلال ندوات أو لقاءات تعقد تكون سببا في إزالة هذه الشحناء وفي تعارف المسلمين بعضهم مع بعض. أقول المسلمون أيها الأخوة، يعني أيها الأخ الكريم، المسلمون يعلقون آمال كبيرة على الإخوة الموجودين في مثل هذه البلاد أن يصلحوا بالتغلب على الأوضاع المأساوية التي يعيشها المسلمون في بلادهم الأصلية. فإذا كان الداء ينتقل إليكم أنتم فهذه مشكلة، يعني تجعلنا أحيانا نريد النظر في تقويمنا لما وصل إليه المسلمون من وعي وإدراك، وأنهم في الواقع يكررون أخطاءهم في كل مكان ويعيدون الشريط نفسه ويضطرون الآلام بدليل أنهم لا زالوا دون المستوى المطلوب. أقول إذا كان الأمر بهذا الشكل فهذه نتيجة مؤلمة ولا شك.
جزاك الله خير يا شيخ. تربية الأولاد هاجس يشغل بال كل مسلم يعيش في مثل هذه الدولة الكافرة، ما هي النصيحة التي يقدمها الشيخ لمثل هؤلاء؟
هو تربية الأولاد حتى في البيئات النظيفة والطيبة والمسلمة تعتبر مشكلة تحتاج إلى جهد. إذا كانت البيئة سيئة والولد مثلا بنتاً أو ذكراً يواجه في المدرسة اختلاطا وألوان من الفساد، ويواجه في الشارع، ويواجه في جهاز التلفاز الذي قد يبتلى بمشاهدة أشياء كثيرة من هذا القبيل، فإن الجهد يتضاعف على الأب. فلا بد أولا من جهد يقوم به الأب، ولا بد من تنسيق وتعاون بين الأبوين بحيث تقوم الأم أيضا التي قد تكون أكثر تفرغا تقوم بدور كبير في هذا المجال. ما أن ويمكن هذا من خلال بطبيعة الحال توفير بعض الأساس وبعض الأشرطة الخصوصية للأطفال وتحفيظ بعض الأذكار وتربية على بعض على الأخلاق الإسلامية التي تناسب مستواهم، كمان ينبغي أن يكون هناك مجهود جماعي مشترك في المسلمين مثلا في هذه الولاية أو في هذه المدينة أو في هذا المسجد أو المركز في إيجاد نشاط للأطفال، تجمع مسائي مثلا او في اي وقت من الاوقات، مدرسه لتعليمهم، الاتيان فيهم الى المسجد، أن يكون في المسجد مكتبة خاصة للأطفال، أن يكون هناك برنامج مشترك بين الأطفال حتى قد يقوموا به فيما بينهم، يكون دور الكبار فيه مجرد الإرشاد والتوجيه، كما أن عليهم أن يتعاملوا مع الأوضاع السيئة التي يشهدها الأطفال في تسفيرها لهم وبيان ما فيها من خطأ وبيان ما فيها من ضرر، حتى يتدرب الطفل منذ صغره على رفض الخطأ وعلى إدراك الخطأ أيضا، إدراكه ثم رفضه. لأنه من أخطر الأشياء أن يتطبع الطفل مع بعض الأوراع القائمة ويعتقد أنها صواب، فهو بحاجة دائمة إلى أن يبين له إن هذا وإن كان موجودا إلا أنه خطأ، وأن الذين يقومون بهذا الشيء مثلا هم كفار، ناس من الكفار أو ناس من الفساق، أو حتى هذا العمل وإن فعله مسلم إلا أنه غلط، والله يجب أن يفعل مسلم كذا، والصوم هو ما يفعله فلان، والطفل بالتدريب والتكرار يمكن أن يفهم ذلك.
جزاك الله خير يا شيخ، جزاك الله.
أيوة.
ما الفرق بين النظام الديمقراطي والنظام الإسلامي؟ وهل يصح قول البعض من أن عمر وأبو بكر رضي الله عنهما من زعماء الديمقراطية؟ وما معنى حرية الرأي في الإسلام؟ جزاكم الله.
النظام الديمقراطي في الأصل يعني مأخوذ من كلمة ديمقراطية، وهي كما أعلم كلمة يونانية معناها حكم الشعب. إذا الديمقراطية يقصد بها حكم الشعب، وفي الفئات التي نشأ فيها هذا المصطلح لن يكون للشريعة مقام ولا وجود أصلا، لن يكون للنص الإلهي والحكم الإلهي بمعنى التشريع لن يكون له وجود، فكانت هذه الكلمة تنطلق على حكم الشعب في المجالات التشريعية، بمعنى أن الشعب هو الذي له سن الأنظمة والقوانين والأحكام، فالشعب هو الذي مثلا يحكم بأن هذا الشيء حلال أو حرام، حق أو باطل، خطأ أم صواب، فهو الذي يضع الأنظمة التفصيلية أيضا في كل شؤون الحياة، وكذلك الشعب له حق السلطة التنفيذية القضائية، بمعنى أن الشعب هو الذي يمارس تنفيذ القوانين، فيكون الشعب هو مصدر التشريع وهو مصدر السلطات، وبناء عليه لا يكون للشرع حكم أو مرجعية، هذا عصر وجود الديمقراطية، وهو كذلك بالنسبة للديمقراطية الليبرالية الغربية، فهي تكون على أساس علماني لا دين، على أساس عدم دخول الدين في السلطة، لذلك فإن البرلمانات الغربية والمجالس أي كان اسمها هي التي تسن القوانين وتشرع، فمن الممكن أن تخرج مثلا في هذا العام قانونا، ممكن أن تخرج في هذا العام قانونا بأن الشذوذ الجنسي مثلا مباح، فيكون مباحا، وكما هو الآن الجدل الدائر في أمريكا وفي غيرها، وهكذا كل الأشياء الأخرى. فهذه الديمقراطية العلمانية الليبرالية تقوم على أساس إخفاء الحكم الإلهي والتشريع الرباني وإحلال الفرد، كما لو كان يعني إلها يحكم ويشرع ويأمر وينهى، كما قال الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وهذا لا شك شرك في الألوهية وفي الربوبية وإعطاء حق التشريع لغير الله تعالى، والله تعالى يقول أن لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أما المعنى الثاني الذي يستخدمه في بعض الكتاب، فقد يستخدمون مصطلح الديمقراطية نفسه ويقصدون به المشاركة الشعبية في إدارة جثة الحكم من خلال انتخاب الشعب لنوابه وممثليه ومن يكونون في دوائر تنفيذ الامور، دون ان يكون لهم تدخل في التحريم والتحليل ولا علاقه بالاحكام الشرعيه، وفي ظل اقرار الجميع بان الشريعه هي شريعه الله وان الحكم حكم الله، وانه لا يحق لاحد فردا كان او جماعه او دوله او امه أن يغير شريعة الله تعالى أو يشغب على حكمه سبحانه، لا من خلال اختيار ولا من خلال انتخاب ولا من خلال تصويت ولا غير ذلك، بل الجميع مضطرون بأن شريعة الله تعالى هي المرجع، كما قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وبعض الكتاب الذين يتحدثون من منطلق إسلامي يقصدون هذا المعنى، لا يقصدون المعنى الأول، لأن المعنى الأول بلا شك أنه يعني منح التشريع لغير الله تعالى كما أسلفت، وهذا يعني شأنه كما طرح. حتى المعنى الثاني لا أرى أبدا استخدام الكلمة، لأن الكلمة غربية أجنبية لها مصطلح له ظل وله معنى خاص، واعتبار أن الديمقراطية الغربية هي النظام الإسلامي بلا شك خطأ، لأن الإسلام مستقل بمصطلحاته وعباراته كما هو مستقل بالأمم وأحكامه. فالإسلام جاء بالشورى، نعم، وعمر ومن قبله أبو بكر ومن قبلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أئمة الشورى، والله تعالى خاطب نبيه عليه السلام بقوله وشغلهم في الأمر، وقال تعالى وأمرهم شورى بينهم. ولا شك أن النبي عليه السلام كما قال عنه أبو هريرة لم يكن أحد أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يستشيره في أمور كثيرة من أمور الحرب والسلم والأمن والخوف وغير ذلك مما هو معروف من هديه وسيرته عليه الصلاة والسلام. والشورى فيها منافع وفوائد عظيمة جدا، منها تدريب الأمة على المشاركة وألا تحول الأمة إلى قطيع لساق دون أن يكون له رأي، ومنها تدريب الأمة على مواجهة المواقف والأزمات، ومنها الاشتراك في تحمل التبعات والمسؤوليات وألا يتحملها فرد أو أفراد بأعيانهم، ويتحول البقية إلى نائمين، إلى نائمين في وقت الأمن ونائمين في وقت الأزمات والمصائب وحصول هدنة ومتوقع إلى غير ذلك من الفوائد العظيمة التي ليس هذا مجال الحديث عنها. فالنظام الإسلامي نظام شوري، نعم، ولا شك أن من الشورى أن يشترك المسلمون في الاختيار كما حدث في عهد الراشدين رضي الله عنهم، فإن عمر رضي الله عنه لم يحدد الخليفة من بعده، بل جعل الأمر في الستة الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم عنهم راضي، فترتب على ذلك أنه فوض عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في سؤال الناس، فكان يسأل الرجال والنساء حتى العذارى في خدورهن والجميع ويأخذ رأيهم في ذلك، وبناء عليه جعل الامر بين علي بن ابي طالب وعثمان بن عفان، ثم آل الامر الى اختيار عثمان بن عفان في التخصيص، فكان هو الخليفه الراشدي الثالث على ما هو معروف تفصيله في التاريخ. المقصود ان هذا الامر لا داعي ابدا ان نسميه البعض في الديمقراطيه، لان الاسلام مستقل في احكامه وشرائعه كما هو مستقل بمصطلحاته وعباراته. وإسقاط مصطلح أجنبي أو غربي أو حتى في الأصل وثني غير شرعي على أي حكم من أحكام الشريعة إزحاف بحق الشريعة، وقد يكون فيه نوع من التلبيس. العذر الذي قد يقدمه البعض هو أن هذا المصطلح أصبح مصطلحا مشهورا دارجا عند الناس معروفا، فهنا نقول أن الإنسان عليه أن يبين، لا يلزم أن يستخدم هذا المصطلح بعينه، بل يبين أن المصطلح الذي هو الديمقراطية مثلا أريد به المشاركة التي صفتها كما سبق فهذا صحيح وجاء في الإسلام، لكن الإسلام لا يطلق عليه مثل هذا المصطلح. وإن أريد به أن الشعب له حق التشريع والنقد والاعتراض على ما أنزل الله فهذا معنى باطل شرعا، وليس لأحد من الناس حق الاعتراض على ما انزل الله تعالى وحكم وقرر وقضى.
وما يريدك يا شيخ؟
يتطلب مزيدا من التفصيل بلا شك، لان القضيه خطيره وكبيره، وهي احد الاشكاليات التي يكتب فيها المعنيون في السياسه الشرعيه في هذا الزمان. لكن هذه عجاله تناسب ضيق الوقت.
جزاك الله خير يا شيخ، الله يثيبك علينا. حمل المسلمون الأوائل دعوة الإسلام عن طريق الجهاد تحت راية الدولة الإسلامية حتى وصلت إلى ما وصلت إليه. هل ما زال الجهاد هو الطريق الرئيسي لحمل الدعوة؟ وكيف نحيي هذه الفريضة؟ جزاك الله.
علينا أن نحدد أولا ما هو الجهاد. إذا كان المقصود من الجهاد القتال فلا شك أن القتال هو شريعة، والجهاد في هذا المعنى شريعة محكمة غير منسوخة، وهو باق إلى قيام الساعة، ولا تزال طائفة من هذه الأمة تقاتل أعداءها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لكن ليس هو الطريق الوحيد، بل هناك الدعوة، والدعوة تسبق القتال بدون شك. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام أوصى القادة من أصحابه كما في حديث بريدة في صحيح مسلم إذا لقي عدوه من المشركين أن يدعوه إلى الإسلام أولا، فالدعوة تسبق القتال. ولهذا على المسلمين أن ينشطوا في مجال الدعوة إلى الله تعالى، وفي مجال الاستفادة من الفرص الإعلامية المعاصرة، وهي فرص ضخمة جدا، في الدعوة إلى الله عز وجل، وفي نشر الإسلام، وفي تحريك عقول الآخرين للبحث عن هذا الدين واكتشافه كما يقولون، لأن الكثيرين قد خطت عليهم وسائل الإعلام واليهودية وصورت الإسلام بصورة دين العنف ودين سفك الدماء ودين الإرهاب ودين التضييق على المرأة ودين مصادرة حقوق الإنسان إلى غير ذلك، واستخدمت بعض ما يعانيه المسلمون في بلادهم من تخلف وضعف وبعد عن الدين، واعتبرت ان هذا هو الدين. ولا شك ان بين واقع المسلمين وبين حقيقه الدين دور شاسع، ولا يمكن ان يحاكم الدين الى واقع الناس مع ان واقع الناس يعني قام على غير اساس الدين، والقائمون على الدين من العلماء والمصلحين يسعون الى تقريب هذا الواقع الى الدين. فالمقصود ان هناك انشطارا حقيقيا بين واقع المسلمين وبين الاسلام، وهذا قد يحدث اشكالا عند الكثيرين من البسطاء والعامه الذين لا يمكن ان يفهموا الدين فهما نظريا الا في ظل واقع عملي يشار اليه ويقال لهم هذا هو الاسلام وهذا هو الدين. لكن مع ذلك ينبغي أن نحرص أولا على تكوين هذا الواقع العملي في التجمعات الإسلامية ولو كانت صور مصغرة، وكذلك نحرص على شرح الإسلام ودعوته إلى اكتشافه ونشر الكتب الموصفة التي تبين حقيقة الإسلام في أوساطه حتى تتم الدعوة. فما أن علينا باعتبارنا مسلمين علينا أن نسعى إلى الاستفادة من الفرص الإعلامية الضخمة الموجودة في هذا العصر، عصر ثورة الاتصالات من خلال الكمبيوتر، من خلال التلفزة، من خلال الإذاعة، من خلال الصحافة إلى غير ذلك من وسائل الاتصال السريعة والحديثة، أن نستغلها في الدعوة إلى الله عز وجل وفي إيضاح القضية الإسلامية. فهذا واجب ضخم وعظيم جدا علينا. كما ان هذا لا يعني ان الجهاد بالقتال مؤجل الى ان تتم الدعوه، لان الدعوه اولا ليست واجبا مؤقتا بل هي واجب دائم، وثانيا لان هناك مواقع وهناك بعض البلاد وبعض الرخاء تواجه عدوانا وتصرفا من اعداء الدين، سواء كانوا يهودا كما هي الحال في فلسطين او نصارى كما هي الحال في بلاد كثيرة جدا كالفلسطين مثلا أو السودان أو عدة مناطق أفريقية أو غيرها، أو كانوا سيخا أو وثنيين كما هي الحال في كشمير، أو كانوا شيوعيين أو كانوا أي شيء آخر، أو كانوا مرتدين أيضا. المقصود أن هذه المواقع التي يواجه المسلمون فيها تصرفا من عدوهم ومصادرة لحقهم في الحياة وحقهم في العبادة وحقهم في إقامة شريعة ربهم، أن عليهم واجب أن يقاوموا عدوهم وأن يغالبوه، كما قال الله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فهذا أيضا واجب بإزاء ذلك الواجب. وبشكل عام الجهاد ميادينه واسعة، هناك من يجاهدون في الثغور وهناك من يجاهد في مجال التعليم وهناك من يجاهد في مجال الإعلام وهناك من يجاهد في مجال الدعوة وهناك من يجاهد في مجال إصلاح أحوال المسلمين وهناك من يجاهد في مجال دعوة غير المسلمين وشرح القضية الإسلامية لهم. وهكذا مجالات الجهاد واسعة جدا. وهناك أيضا من يجاهد في مجال الاقتصاد وهو مجال ضخم وخطير في هذا العصر. وعلى المسلمين أن يعملوا على القيام بهذه الفروض الفدائية كل في المجال الذي يشعر بأنه يتقنه ويجيد فيه أكثر من غيره.
الله يثيبك يا شيخ.
طيب
ما موقفنا مما يجري في أفغانستان وهي الأطراف أولى بالسيد والدعم يا شيخ؟
الحقيقة الصورة قاتمة ومظلمة وأنا أتكلم يعني أقول لك عن نفسي وأقول لك عن قطاع عريض بل لعل كل ما رأيت من الناس من عامة وخاصة وطلبة علم ومتعلمين وغير متعلمين ومتحمسين لقضية الإسلام وغير متحمسين كل من لقيت وجدت أنه مستاء جدا مما يجري في أفغانستان. ولا شك أن الوضع سيء ومؤذي وأنا أعتقد أن ما يجري نقول عن الجهاد الذي قامت سوقه على مدى 14 سنة هناك وتحركت جنوب المسلمين إليه وكان محط آمالهم على مدى السنين كلها وكان استهدف فيه من أموال ومن جنان ومن جهود ومن دموع وفي النهاية يتحول الأمر إلى صراع محتجب بين أطراف المجاهدين. أقول أن مراوة المعركة التي تجري الآن بكل تأكيد لم تحدث على مدى 14 سنة الماضية يوم كان القتال مع الشيوعيين أنفسنا وقد أصبحنا شماتة لعدونا في الإعلام وفي المجالس العامة والخاصة وفي الدوائر وفي غيرها. فمتى يصحو الإخوة المجاهدون في أفغانستان ومتى يرفقوا بإخوانهم الذين تبنوا قضية الجهاد في كل البلاد ومتى يصوبوا إلى رشدهم ويدركوا أن سعيكم طرف ليصفي الطرف الآخر أنه يعني سعي في غير طائل وأنه تدمير لأنفسنا بأيدينا وأن هذا تشبه بأهل الكتاب الذين قال الله تعالى عنهم يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين وادعاء أن قضية الجهاد لم تتوقف بعد وأن المعركة لا زالت قائمة ومثل هذا الكلام. أنا أقول عن نفسي الإنسان ما عاد يعني يستطيع أن يتحمل مثل هذا الكلام. نحن يعني نلوم المجاهدين بصراحة سميعا وكل الأطراف ولا نجد أن هناك حاجة إلى دراسة أي طرفين أو لا بالدعم لأن هذا الموضوع يعني موضوع شائك وغير واضح والقضية متناقضة في الواقع. ولو فرض أن واحدا مثلا استطاع أن يقول هذا الطرف أو ذاك فإن هذا الأمر من الصعب أن تدركه الجماهير التي تحمست زمانا طويلا لقضية أفغانستان. وكما نلوم الأخوة في أفغانستان فإننا نلوم أنفسنا أيضا بعثرة المسلمين. كيف يستمر القتال الظاهري ومن قبلها الخلاف السياسي زمنا طويلا دون أن يكون عند المسلمين آلية عملية قوية لحسم المنازعات والضغط على الأطراف حتى ترضى وتقبل في الحلول السلمية والحوار بين الأطراف المختلفة. ولذلك أذكركم أنت ويا الأخوة أنت يا أخي ومن وراءك من المسلمين أذكركم بواجبكم أنكم تستطيعون ما يستطيعه المسلمون في بلادنا في كثير من الأحيان من الضغط على هؤلاء الأخوة. لا بعث الرسائل إليهم والعرائض وليوصعها آلاف أو حتى عشرات الآلاف من المسلمين تحتج على ما يجري. يذهب وفود مثلا تتكلم باسم المسلمين وتقول للأخوة المجاهدين هناك كفوا كفى، كنا نريد أن تكون أفغانستان منطلق لتحرير المسلمين بالجمهوريات السوفيتية الأخرى ومنطلق للنور ومنطلق للدار ومنطلق للعلم. فإذا بنا نفاجأ أن المهاجرين الطاجيك مثلا في أفغانستان أصبحوا يعانون أوضاع في غاية الصعوبة بسبب الوضع المتأزم في أفغانستان، وقد يطحنون بين طرفين متنازعين كما هو الحال في قندز وغيرها. فكم هذا الأمر محزن ومؤسف ومؤسي. وكما قلت فأحد الأخوة سألني أمس أن أصبح المسلمون حتى مجرد البكاء أحيانا لا يملكونه، وليس البكاء أن تسفح العين إنما أحر البكاءين البكاء المولد، والله تعالى المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأرجو أخي أن تبلغ إخوانك المسلمين بهذه الوصية لعل الله يجعل في ذلك يعني بعض الحل.
الله يثيبك يا شيخ.
أعتذر منك أخي الوقت يضيق بارك الله فيك.
لي سؤال إن شاء الله آخر سؤال تقريبا إن شاء الله. بعد توقيفكم يا شيخ، هل لكم أن تحدثون عن المشاريع والأعمال التي تهلكون فيها؟
على كل حال يعني ربما تفاصيل الأعمال لا يكون هناك مجال واضح للحديث عنها، لكني يعني أحاول أن أبذل جهدي فيما يتاح لي من خدمة لإخواني المسلمين. ودائما ينبغي أن نعلم أن الدعوة ليست مجرد كلمة تقال في مسجد أو درس، فهذه الكلمة التي تقال عبر شريط أو كتاب أو في مجلس عام أو خاص، هذه الكلمة هي عبارة عن دعوة ادعاء، الواقع هو الذي يصدقها أو يكذبها، والموقف هو الذي يصححها أو يخطئها. فعلينا أن نصدق أقوالنا بأفعالنا في وضوح المبدأ ووضوح الهدف وعدم الانحراف او الركون او الضعف او المفاجره في المبدا. هذا هو الشيء الاساسي الذي ينبغي ان يحرص عليه الداعيه، لان ما تسمعون الداعيه يتكلم فقد يكون كلامه جميلا وقد تكون عباراته معسوله وقد تكون افكاره جيده ايضا، لكن ربما يكون هذا هو كل رصيده. وكل من داعية أو طالب علم أو عالم يخطق في أول اختبار عملي يواجهه في الحياة، فنحن نعتبر أن ما يقع ويجري فرصة لأن نختبر أنفسنا ما مدى صبرنا على ما نلقاه في ذات الله تعالى، ما مدى استعدادنا لتحمل الأذى في سبيل ما نعتقد أنه حق وصواب. هو أن الإنسان يتقلب فيه الأحوال، أي إنسان تتقلب إلى حالة تقلبا كبيرا، فالإنسان قد يمر به حالة قوة وقد يمر به حالة ضعف وقد يمر به حالة صحة وقد يمر به حالة مرض حالة غنى حالة فقر. والصورة المثلى التي ذكر الله تعالى في القرآن هي صورة ذلك المؤمن الذي هو مؤمن في كل الظروف، ولهذا عاب الله تعالى على الأقوام إذا قولوا غيروا كما قالوا سبحانه ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أولي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ومن عاد سبحانه على طوائف من الناس إذا جاءهم الضر آمنوا وإذا جاءهم الفرج والسعة انحرفوا وابتعدوا، كما قال سبحانه فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. والمؤمن الحق هو من لا تغيره الشدائد والحروب ولا تقلبات الأحوال، فهو يتعبد الله تعالى بألوان العبادة، القوة لها عبادة والضعف له عبادة والغنى له عبادة والفقر له عبادة والصحة لها عبادة والمرض له عبادة والسفر له عبادة والإقامة لها عبادة، وكل حال من الأحوال والتقلبات لها عبادة محددة في الشريعة، فالله تعالى يبتلي عباده بما شاء في ذلك، وهذا هو المحك الحقيقي. الناس مثلا من قد ينتفع بالدعوة ويسير في طريقها ويرمع نجمه في تيار الاندلاع والقوة والتقبل والفرص المفتوحة، لكن إذا أصبح هذه الفرص تتضايق أصبح يبحث عن الفرص حتى ولو على حساب ما يعتقد وما يدين فيه وما يؤمن فيه مثلا. ومن الناس من يعتبر أن هناك قضايا يقف عندها حتى لو أدى ذلك إلى تفويض بعض الفرص عليه، لأنه ليس همه أن يحتفل الفرص، ولا همه أن يقف أمام الناس ليتحدث، ولا همه أن يشتهر مثلا، ولا همه أن يتعاطى الناس باسمه، إنما له هدف واضح في الدعوة إلى الله يسعى في تحقيقه بنفسه أو بغيره. ولو يعجز عن التحقيق بسبب شرعي يعتبر أنه قد أدى ما عليه وبرئت صحته، ويلجا بعد ذلك إلى ما يستطيع من الوسائل الشرعية، وهو موقن بأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأرجو أن تركيني من الكلام في التفصيل بطبيعة الحال، وإن كان الحمد لله يمكن أكثر الأخوة يعرف أن هناك مجال واسع لمزيد من القراءة والاطلاع الذي يحتاج إليه الإنسان وقد ينشغل عنه مثلا في بعض النشاطات الدعوية، ونحن بحاجة إلى أن نجدد أنفسنا ونجدد عقولنا ونوسع مداركنا باستمرار ولا نقف عند حد معين. كتابة بعض الكتب، تصحيح بعض المحاضرات السابقة وإعدادها للطباعة لتطبع إلى أتيحت فرصة في أي مكان من الأرض. والحمد لله يعني أبشركم باختصار أنني قطعت شوطا طيبا، أشعر بأني لم أكن راضيا عنه إلا أنني أعتقد أنه أمر جيد والحمد لله تعالى.
جزاكم الله خير وأثابكم الله، نفع الله بكم الأمة، نسأل الله أن يثبتكم على طريق الحق والصواب يا شيخ، ميزان هذه الكلمات ميزان حسناتكم.
وإياكم عافية.
وبالمناسبة الزملاء هنا كلهم يسلمون عليك يا شيخ.
عليك وعليهم السلام جميعا.
هل تأمر على شيء يا شيخ؟
إلى جميع أخوانك وأحبابك.
الله يحفظكم ويرعاكم.
وإياك يا
أخي. جزاكم الله خير وأثابكم الله.
بارك الله فيك.
في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجيبك يا شيخ.
أيها.
ولا الأول، كيف يرى الشيخ تعدد الجماعات الإسلامية في الساحة وآثارها على واقع الصحوة، وكيف يمكن تقليص الخلاف بينها؟
هو التجمع لأجل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لا شك أنه داخل في عموم قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقوله سبحانه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لكن ينبغي أن يكون هناك أيضا وحدة للعمل وتقارب، كما أمر الله أيضا في قوله سبحانه ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فكلما أمكن توحيد العاملين للإسلام كان هذا ألزم وأوجب. فإذا كان هناك مدعاة للاختلاف أو سبب للاختلاف مقبول شرعا، كان يكون الاختلاف كما يقال اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، اختلاف تنوع بمعنى أن كل إنسان يعمل في مجاله وكلها مجالات مشروعة والمسلمون محتاجون إليها، فهذا لا بأس به. ومثل أيضا أن يكون الاختلاف ناتج عن اختلاف الظروف، اختلاف الظروف السياسية والظروف الاجتماعية من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان، فهذا أيضا اختلاف مقبول. ومثل أن يكون الاختلاف ناتج عن اختلاف الاجتهاد كما يجوز الاجتهاد فيه. ففي هذه الأمور يكون الاختلاف مقبولا بشرط أن لا يؤدي إلى التفرق، لأن الله تعالى نهى عن التفرق ولا تفرقوا، فالتفرق منهي عنه مطلقا، وهو تنافر القلوب واختلافها وتضاد الجهود تناقض القوة بحيث يكون الإنسان كارها للآخر أو ينتقص حقه وحق قوته الإسلامية بسبب الاختلاف معه أو ما أشبه ذلك من الأسباب والصور اللي تكون مذمومة شرعا. فينبغي أن يفرق بين موضوع الاختلاف الناتج عن أسباب شرعية وبين الاختلاف الناتج عن الهوى أو الناتج عن الجهل، وأيضا أن يفرق بين الاختلاف الذي تكون يعني يكون مصحوبا بحفظ حقوق الأخوة وحسن الظن وتقديم المساعدة والتعاون على البر والتقوى، وبين اختلاف تكون نتيجة التناقض والتناحر والتباغض، وربما يساعد الأخ أخاه أحيانا يساعد الأخ عدوه على أخيه.
الله يجزاك خير يا شيخ. قد يكمل السؤال الأول، هذا السؤال ضغط الجماهير إلى أي درجة يمكن الاستفادة منه؟ كيف يمكن تحريك مثل هذه القوة يا شيخ؟
بطبيعة الحال المقصود بالسؤال فيما يتعلق بالمسلمين.
نعم.
لا شك أن كل مسلم ينبغي أن يستفاد منه بقدر طاقته وشخصه الذي يمكن أن يعطي فيه. فليست مثلا الواجبات الشرعية ليست مقصورة على فئة معينة، ليست مقصورة على العالم ولا مقصورة على الحاكم ولا مقصورة على الداعي، وإنما هي الواجبات الشرعية شاملة للجميع، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما أمر أصحابه بالصدقة: أو تصدق رجلا من ديناره من درهمه من صاع برزه من صاع تمره، حتى قال ولو بشتة تمرة. ففي مجال الصدقة مثلا نحن لا نعتبرها موقوفة على التجار، وإنما نطالب حتى متوسط الحال أو من هو دون المتوسط أن يساهم بقدر جهده. وهكذا كل التكاليف الشرعية يطالب الإنسان فيها بقدر جهده. وإذا كان هذا في التكاليف الفردية التي تلزم الإنسان، فالتكاليف العامة التي تجب على الأمة كلها إذا حصل فيها تقصير، وهي الواجبات الكفائية كالدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد وما أشبه ذلك من الواجبات العامة المنوطة في عنق الأمة كلها، أيضا يجب على كل إنسان قادر بحسب إمكانيته فيها. والملاحظ أن كثير من خصوم الإسلام سواء كانوا خصوما أصليين كالكفار الأصليين أو كانوا خصوما طارئين كالمرتدين والمنافقين وضعفاء الإيمان أيضا، أنهم يحاولون تحجيم وجود الأمة الإسلامية عن طريق عزل الشعوب عن أداء دورها حتى يتخلصوا من إمكانياتها ومن قدراتها، ويجعل القضية قضية فئة خاصة. لذلك كثيرا ما تجد أنه يربط الموضوع لأن هذا مثلا توجه فئة بعينها أو طائفة أو مجموعة أو حزب أو تيار، ويحاول يعني أن يصور للناس هؤلاء بصورة قد تكون يعني مناقضة كثيرا أو قليلا لواقعهم حتى يحال بينهم وبين القيام بالأمر نفسه. يصور مثلا أمر التعليم على أن هؤلاء الذين يقومون بالتعليم فئة خاصة أو الدعوة أو الجهاد، وقد انتقص من قبلها فيوصف المجاهد مثلا بأنه أصولي أو إرهابي مثلا، ولو كان يجاهد جهادا شرعيا منضبطا مدروسا تقتضيه الحال إلى غير ذلك، والقصد هو عزل الأمة عن قضاياها وإبعادها وتفريغ الأمة من مهماتها العظيمة. وبطبيعة الحال إذا تحقق هذا لا قدر الله فأولا خسرنا الأمة نفسها لأن ما عادت لها قضية تعيش من أجلها، ثانيا القضايا نفسها خسرت لأن القضية التي لا تكون وراءها أمة تتعب وراءها وتبذل في سبيلها وتتحمس لها، فإن هذه القضية تضعف، لأن لما تكون قضية أفراد أو حتى قضية جماعات
أو فئات محدودة فإنها لا تحظى بالنجاح والزخم العظيم والتأثير مثل ما إذا كانت قضية الأمة بكل مستوياتها، قضية الأفراد، قضية الرجال، قضية النساء، قضية الكبار، قضية الصغار، المتعلمين، غير المتعلمين، فرق كبير بين هذا وهذا. والمؤسف أن أعداء الإسلام وخاصة الكفار الأصليين في الوقت الذي يحاولون عزل الأمة المسلمة فيه عن قضاياها الحقيقية وشغلها بالأمور التافهة كأمور الرياضة مثلا أو أمور المعاش والركض وراء لقمة العيش أو الأمور الدنيوية البحتة الصغيرة حتى وليست الدنيوية المفيدة العظيمة الكبيرة المؤثرة، في الوقت الذي يحاولون تفريغ الأمة فيه من قضاياها وصرف العامة عامة المسلمين على الاشتغال بهذه الأمور التي هي جزء من الواجب الشرعي العام كل بحسب ما أعطاه الله تعالى، فإنهم يحترمون شعوبهم، هؤلاء الكفار يحترمون شعوبهم ويقدرونها، يعطونها الاهتمام كما هو معروف، ربما يعني يهتمون بها حتى في صغير القضايا، فيستشيرونها في من يولونها الأمر، حتى في من يكون عمدة لهذا الحي أو مسؤولا عن هذا الشارع أو مديرا لهذا القسم، فضلا عن أن يدير أمورهم في الجملة يستشيرونهم في مثل هذا الأمر، ويعملون باستمرار الاستبيانات والأسئلة التي تكشف ما يسمونه هم بالرأي العام، ويعتمدون على هذا ويقيمون وزنا لما يقوم في بلادهم هم وفي غيرها أيضا من المظاهرات والمسيرات والإضرابات والاحتجاجات التي هي نوع من التعبير عن النبض الشعبي عندهم، نبض الشعوب ومدى تفاعلها وتعاطيها مع تلك القضايا، يقيمون وزنا لذلك كله في بلادهم هم. بل وأمر من ذلك أنه لو قتل فرد واحد منهم في أي بلد لأقاموا الدنيا وأقعدوها وتكلموا واحتجوا وبدلوا، فربما يحصل من جرى ذلك شيء عظيم. يعني أمس مثلا نسمع في الأخبار أن أمريكا سحبت آخر قواتها من الصومال 28,000 جندي، لماذا؟ نتيجة لمقتل عدد قليل من هؤلاء وهم يقومون بالمهمة التي نذروا أنفسهم لها في أرض الصومال المسلمة. أما فيما يتعلق بالمسلمين فهم لا يقيمون لهم وزنا، حتى لو مات منهم لا أقول مئات ولا أقول ألوف بل مئات الألوف، كما هو حاصل مثلا في البوسنة أو في طاجكستان أو في عدد من البلاد العربية وغير العربية، لا يقيمون لذلك وزنا ولا يتكلمون عن حقوق الإنسان كأن المسلم ليس إنسانا أو ليس له حقوق يجب أن يتحدث عنها، وكأن الإنسان عندهم هو فقط ذلك الإنسان الأبيض أو ذلك الإنسان الأوروبي أو الأمريكي أو ذلك الإنسان النصراني حتى. فهم في الوقت الذي يحاولون أن يرفعوا قيمة شعوبهم وأهميتها ويتحدثون عنها ويعطونها حقها، يحاولون يعني صرف أو تفريغ الشعوب الإسلامية من قيمتها وأهميتها واعتبارها مجرد أرقام لا وزن لها، بل أقول حتى لا يعتبرونها مجرد أرقام. فأنت لما تتساءل مثلا عن سكان البلاد الإسلامية لا تجد أن هناك اهتمام بتعداد السكان مثلا في تلك البلاد أو معرفة دقيقة فيهم، وقد يكون الفرق أحيانا بين تقدير وتقدير آخر بالملايين، لأننا نعتبرها هذه أرقام ليس لها وزن كبير، وسواء زادوا مليون أو نقصوا بل هم يهمهم ربما كثيرا أن يكون العدد أنقص مما هو في الواقع، يعني يزعجهم مثلا أن تقول التقارير والتقادير أن عدد سكان المسلمين والمقصود بطبيعة الحال المسلمون الجغرافيون أن يكون عددهم مليار ونصف مليار، وهذا يشكل أكثر من خمس سكان الكرة الأرضية. يعني هذا من التناقض الغريب الذي يشهده المتعامل اليوم. فلعلي استطردت يعني في هذا الموضوع وفي نفس الوقت يبقى في سؤالك لو سؤال مهم فعلا يبقى في جوانب اخرى. ما دمنا يعني نقول ان المسلم اي مسلم يجب ان يكون له دور يؤديه ويجب ان لا يعزل عن قضايا، نعود الى انه من الطبيعي ان يكون للمسلمين قيادات علمية وشرعية ودعوية واصلاحية يكون لها يعني خصوصية في العلم والفهم والرأي، كما قال الله تعالى واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فذكر الرد الى الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا الى شخص في حياته والى سنته بعد وفاته، والرد الى اولي الامر الذين يعرفون الاشياء ويستنبطونها ويعرفون النتائج من مقدماتها الطبيعية، فهذا امر لا اعتراض عليه ولا اشكال فيه، ولا يعني كلامي السابق او كلام غيري ان يكون الناس كلهم جميعا يتعاطون القضايا على حد سواء، فلا شك ان العالم الذي يعرف الامور يعرف الشرع ويعرف الاحوال ويعرف المجريات ويتوقع النتائج، وكذلك مع العلم العقل ايضا، لان العاقل احيانا حتى لو لم يكن عالما العاقل قد يدرك الامور والنتائج والبدايات والنهايات ويعرف التصرف المناسب، فلا بد هؤلاء ان يكون لهم مزيد اختصاص واهتمام وشورى، وايضا العامة ينبغي ان يستفاد منهم في سقف معلوم وفي اطار معلوم، لان امورهم لا تنضبط تماما، وطريقة الاستفادة من المسلمين من عموم المسلمين طريقة لابد من حدثها وضبطها، كأن الناس في مجملهم لهم أقدار ولهم أدبار ولهم أحيانا نبضهم أحيانا يرتفع وأحيانا ينخفض وتجاوبهم يقل ويكثر وأوضاعهم تتفاوت، فالقضية تتطلب يعني حنسة وفهم وإدراك وتحسس لهؤلاء الناس بحيث يعرف الإنسان كيف يستثمرون ومتى يستثمرون وفي أي موضوع، فلا يعطيهم مثلا فوق ما يخبرون عليه وفوق طاقتهم، فإذا فوجد أنهم لم يفعلوا أصيب بخيبة أمل، وربما كان الخطأ من عنده هو أنه مثلا أنه انتظر منهم ما لا يقدرون عليه أو يهملهم ويعتقد أنهم ليس لهم قيمة وليس لهم أثر ولا اعتبار وأنهم يجب أن يلغوا من الحساب، وهذا في الواقع خطأ كبير لأن إلغاء مئات الملايين من المسلمين من الحساب ليس بالأمر السهل، فعلى النقيض يجب أن يكون لهم وزن واعتبار ولهم تأثير في القضايا وأن يستفاد منهم في مجالات كثيرة. أنا ضربت مثلا في أول الحديث موضوع الإنفاق، مثلا تصدق رجل من ديناره، الآن لو طلبت من تاجر، والأزمات الإسلامية كثيرة جدا الآن والحاجة ملحة والاقتصاد يتراجع والشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء كما ذكر الله تعالى، فتجد أن كثيرا من التجار والأثرياء ربما يعني تقلصت أيديهم عن العطاء بعض الشيء أو تراجعت أو ضعفت، فبدلا من أن ينفق مثلا 100,000 أصبح ينفق 50,000، لكن لو تصورنا العامة حملة إعلامية لجمع التبرعات منهم حتى لو أعطى الواحد منهم مبلغا زائدا فإن المجموع سوف يكون ضخما، وقل مثل ذلك في توعيتهم إعلاميا بقضاياهم بحيث يعرفون عدوهم من صديقهم، يعرفون الحق من الباطل في الجملة، يعرفون الشيء الذي يجب أن يكونوا معه والشيء الذي يجب أن يكونوا ضده، بل لو لم تظهر من العوام إلا بدعوة صالحة لأنهم لا يعدمون أن يكون فيهم صادق النية طيب القلب مستجاب الدعوة، لو أقسم على الله تعالى لأبر كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام هم أذهب أغبر ذي ضمرين لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبر، فهذا ليس من المشاهير ولا من المعروفين ولا من الكبار لأنه لا يؤبه له، ومع ذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لو سأل الله تعالى بصدق لا أجاب الله تعالى ولو أقسم على الله تعالى لأبر.
جزاكم الله يا شيخ. نأتي إلى الداعية يا شيخ، كيف يستطيع الداعية المصلح أن يقدر صحة منهجه؟ وهل الفصل أو الإيقاف والسجن يعتبر من دلائل النجاح والفشل؟
صدق المنهج يعرف من خلال الأدلة الشرعية. يعني الله سبحانه وتعالى جعل لنا معيارا وهو الكتاب والسنة والإجماع إجماع الأمة أيضا. فهذا هو المعيار الذي يعرف به صدق المنهج من عدده. هذا من حيث الجملة. وتفاصيل ذلك لا يعلمها كل أحد، إنما يعرفها من رزقه الله تعالى علما وفهما، وأيضا من أتاه الله تعالى تجردا وإخلاصا وسلامة في قلبه، بحيث ما يكون عنده هوى يحدو إلى أن يصحح هذا ويخطئ هذا ويصوب هنا ولا يصوب هنا من غير استنارة بالدليل الشرعي، أو أحيانا بأن لا يحسن الاستنادة من الدليل الشرعي فيضع الدليل في غير موضعه، أو يستنبط من النص الشرعي آية أو حديثا ما لا يدل عليه إلا بنوع من التحكم ونوع من التعسف لا يقبل. المعيار الشرعي أصلا هو القواعد الشرعية في الجملة، القواعد الشرعية، النصوص الشرعية، المقاصد العامة للشريعة، هذه هي المعايير التي يعرف بها الحق أو الخطأ من الصواب. مع أن الخطأ والصواب في أمر الدعوة وارد، يعني قد يجتهد الإنسان ويتحرى الصواب ويخطي، كما أننا نعرف مثلا من الفقهاء السابقون السابقين فقهاء الصحابة والتابعين اجتهدوا في مسائل كثيرة فقهية، بل هي أهم يعني أخطر من حيث أنها مسائل فيها نصوص شرعية، مسائل الطهارة والصلاة والصيام والحج والزكاة والجهاد والطلاق والزواج والقضاء وغيرها اختلفوا فيها مع وجود النصوص الكثيرة فيها. ولا نشك ان مجمل العلماء والفقهاء كانوا مخلصين يتحرون الصواب ويبحثون عنه، ومع ذلك فقد يوثقون اليه او لا يوثقون اليه، وهم ماجورون، فان اصابوا فلهم اجران وان اخطاوا فلهم اجر واحد، كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام في حديث عمرو بن العاص المتفق عليه. اذا قضيه الخطا في الدعوه وارده، فاذا علمت ان الانسان اجتهد فهذا خير، ولو اخطا ينبغي ان اسعى في تصحيحه وتصويبه بقدر ما استطاع، فاذا رايت ان هذا هو الذي وصل وادى اليه اجتهاده وهو الذي يدين الله تعالى به فليس لي ان الزمه بما عندي، لانه قد يجوز ايضا ان يكون الخطا عندي انا، ومن الطبيعي ان يرى ما عندي صوابا وان ما عنده خطا، لكن هذا الذي اراه ليس دينا ملزما، هو اجتهاد قد يكون صوابا وقد لا يكون ايضا. فالمهم ان المعيار في معرفة ما عليه الداعية وهل هو خطأ ام صواب، حق ام باطل، ينبغي ان يكون مرده الى الشرع، القواعد الشرعية، النصوص، المقاصد الشرعية العامة وما اشبه ذلك. هناك امور يختلف الناس في النظر اليها، مثلا نتائج العمل، بعض الناس يحكم على العمل من خلال نتيجته، وهذا في الواقع انه يحتاج الى دقة، يحتاج الكلام فيه الى دقة، ليست النتيجة دليلا قطعيا على الصواب او على الخطأ. فمثلا النبي عليه السلام يقول كما في الحديث الصحيح انه يأتي يوم القيامة النبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي ليس معه احد، اذا رواة انبياء بعثوا وماتوا او حتى قتلوا ما استجاب لهم احد. اذا قد يوجد دعوة تقوم وتبذل وتستميت وتضحي وفي النهاية ما تحقق شيئا، فأنا نستطيع أن نحكم أن هذا دليل على فشلها؟ لا، نعم نحن نقول أن هذه الأمة بالذات الأمة الإسلامية أمة أضاعة، أمة ودود قوية تتجدد في التاريخ كما دلت النصوص الشرعية، أمة لا تتوقف عن الانتاج، لا تتوقف عن التجدد والتغير نحو الافضل في الجملة، كما اخبر النبي عليه السلام في حديث ابي هريرة عند ابي داود ان الله يبعث لهذه الامة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، وكما قال عليه الصلاة والسلام امتي كالغيث لا يدرى اوله خير ام اخره، وهو حديث حسن. في نصوص كثيرة جدا تدل على ان الخيرية في هذه الامة باقية الى قيام الساعة، وان كانت تتفاوت من زمان الى اخر وتتفاوت ايضا من بلد إلى آخر، وتتفاوت من شخص وطائفة إلى شخص آخر وطائفة أخرى. فمثلا الأمة في الجملة أمة إنتاج وأمة عطاء وأمة رجوع، يعني إذا صاح لهم الداعي والصائح أجبوا إليه وركبوا وجفلوا إليه وأقبلوا، هذا معلوم بالجملة، لكنه ليس أمرا قطعيا أن يحدث دائما وعددا. وأيضا حتى هذا الأمر لا يلزم أن تكون نتيجته نصرا حاسما للدين أو قيام حكم بشريعة الله تعالى أو انتصار في معركة جهادية على الكافرين، هذا ليس بلازم لزوما قطعيا، قد يحدث وهو الغالب أو لا يحدث. أمر آخر هو أن كون الأمة أو الأفراد يعني يصابون في أنفسهم بأولى أنواع من البلاء والأذى كالسجن والتشريد من بلادهم والقتل والأذى والتعسف وألوان الظلم والقهر والاضطهاد، كل هذه الأشياء يعني هي أمور طبيعية من حيث الجملة لا بد أن تواجه الداعية، بل أنا أقول أنها غالبا تواجه كل داعية يرمي إلى التشتيت، سواء كان داعية إسلاميا داعية إسلامية أو حتى لو كان داعية إلى غير الإسلام. اقرأ سيرة الدعاة الشيوعية مثلا، ماذا لقي حتى كارل ماركس مثلا أو إنجليز أو يعني دعاة كثيرون إسرائيلي وكثيرون جدا من دعاة الفلاسفة ودعاة المذاهب الوضعية وغيرهم، كم لاقوا وكم عانوا وكم سجنوا وكم عودوا، ونحن نسمع أن هذا سجن 30 سنة في المخاض وهذا سجن أكثر وهذا أقل وهذا عودي وهذا طورد وهذا أخرج من بلده وهذا حتى أعدم وقتل، وهون على غير ملة الإسلام. فكيف نتصور أن تغيير الواقع نحو الأفضل إسلاميا وأن يعني صياغة الناس صياغة شرعية أنها لا تتطلب جهد وجهدا أو تضحية أو بذل أو عناء؟ إذا كنا نطمع في تغيير واقع المسلمين فيجب أن نتوقع ما أن نلقى ما لقيه قبلنا الدعاة الصالحون المصلحون، وعلى رأس سيد الدعاة وإمام الأئمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. اخرج من بلده، أوذي، طرد، حاولوا قتله مرات ونصبوا مؤامرات لاغتياله، قاتلوه في ميدان المعركة، رموه بسعر التهم، حاصروه إعلاميا، وإذ يمكروا بك الذين كفروا، فهم حاولوا قتله أو إخراجه من بلده أو منعه من الخروج من البلد حتى لا تنتشر الدعوة ولا ليحال بينه وبين الناس. حاولوا كل ذلك وحاولوا غيره ومن قبل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، لكن يعني في النهاية تمت كلمة ربك الحسنى عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه بما صبروا، ودمر الله تعالى ما كان يصنع الكفار وما كانوا يعرشون. فالابتلاء سنة لا بد منها، ولهذا يعني قال الله تعالى حسب الناس أن يتركوا ولقد فتنا الذين من قبلهم، وقال كما في حديث ابن عباس في قصة هرقل قال كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لها العاقبة. والشافعي رضي الله عنه سئل أيما أفضل للرجل أن يمكن أو أن يبتلى، قال لا يمكن حتى يبتلى. والابتلاء سنة إلهية أن يبتلى الدعاة في دعوتهم ودينهم، ثم يختار الله تعالى لدينه من يشاء، قد ينتصر الدين الآن أو بعد 10 سنين أو 20 سنة على أيدينا أو على أيدي أبنائنا أو أحفادنا أو أبناء أحفادنا، هذا أمر غيب يعلمه الله، وإن كنا نتطلع بحكم جبلتنا البشرية واستعجالنا إلى أن نرى نصر الدين بعيوننا وأن تفرح به قلوبنا وأن نسر به، لكن الله تعالى يفعل ما يشاء وليس ما نشاء نحن، ويحكم ما يريد وليس ما نريد نحن، والإنسان من طبيعته العجلة، كما قال النبي عليه الصلاة في حديث خفاد لما قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في صحيح البخاري وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا يا رسول الله ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا، قال عليه الصلاة والسلام قد كان الرجل كان نائما فقعد واحمر وجهه عليه الصلاة والسلام، ثم قال قد كان الرجل من قبلكم يؤتى فيه، يعني من المسلمين، فيحفر له في الأرض فيوضع فيها، ثم يوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين ويمسك بأنشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه من عصب، لا يثنيه ذلك عن دينه، يعني قد ابتلي من قبلكم فلماذا أنتم مستغربون ولماذا أنتم مستعجلون ولماذا أنتم قد ثقل الأمر عليكم؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. فدين الله تعالى منصور بنا أو بغيرنا، بهذا الجيل أو بالجيل الذي يليه، لكن حتى لو فرضنا أن نقرأ الدين في الجيل القادم، هذا الجيل الذي نحن جزء منه الآن يجب أن يشتغل في إعداد المقدمات وتهيئة الأسباب والجهاد لتحقيق النصر الإسلامي على كافة المستويات الإعلامية والدعوية والتعليمية وفي كل المجالات الحياتية بدون استثناء، والأمر بعد ذلك لله ينصر من يشاء. إذا لا نستطيع أن نقول مثلا أن مجرد الابتلاء بحد ذاته دليل على صواب دعوة أو على خطائها، لا دليلا بحد ذاته على صوابها ولا دليلا بحد ذاته على خطائها، لأن الدعوات الصادقة الجادة دعوات الأنبياء يبتلى أصحابها، والدعوات الكاذبة أيضا قد يحدث لها الابتلاء، والدعوات الصادقة الجادة قد تمكن وقد توصر، وهذا كله تضبطه سنن ونواميس إلهية الكلام فيها يطول، ربما لا يكون من المناسب خاصة مع ضيق الوقت للاسترسال فيها.
الله يجزاكم خير. يا شيخ، ما رأي فضيلتكم في مصطلح الإسلام السياسي الذي بدأ يوصم به بعض الدعاة إلى الله؟
أعد السؤال.
ما رأي فضيلتكم بمصطلح الإسلام السياسي الذي بدأ يوصم به بعض الدعاة إلى الله؟
هذا يعني جزء من يعني الحملة لتجزئة الدين كما يمكن أن يقال، الذين جعلوا القرآن عظيم. الإسلام الذي نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام كان إسلاما واحدا، ومع أنه إسلام واحد إلا أنه كان شاملا، فبه قام سوق الجهاد، وبه دعي الناس إلى الله، وبه أقيمت حلقات التعليم، وبه نودي إلى الإنفاق في سبيل الله، وبه جهد الكفار، وبه أقيمت الدولة في المدينة، وبه كانت تدار السياسة والعلاقات مع بين المسلمين بعضهم وبعض، ومع اليهود ومع المشركين ومع الفرس ومع الروم. فكان الإسلام كما ذكر الله تعالى مهيمنا في وصف القرآن، ومهيمنا عليه، يعني مهيمنا على الكتب السابقة كلها وناسخا لها وحاكما في الدقيق والجلي من أمور الحياة. ولهذا من الأمور القطعية في الإسلام، من الأمور القطعية التي ليست موضع خلاف، أنه لا يوجد في الدنيا كلها مسألة إلا ولله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم فيها حكم، علمه من علمه وجهله من جهله، فكل مسألة قطعا كما قرره الأصوليون والفقهاء والعلماء، كل مسألة في الدنيا سواء كانت مسألة اقتصادية أو سياسية أو إدارية أو اجتماعية أو إعلامية أو تعليمية أو أي شيء آخر، خاصة أو عام على مستوى الفرد والجماعة، الرجل والمرأة، الدولة، الحزب، الطائفة، كل مسألة في الدنيا لله والرسول فيها حكم، هذا الحكم قد يكون تحريما أو إباحة أو إيجابا أو استحبابا أو كراهية، وقد يكون صحة أو فسادا. فالمقصود أن الشريعة الإسلامية مهيمنة، وهذا موضع اتفاق عند المسلمين، الشرع مهيمن على الحياة كلها. إذا السياسة جزء من الدين، ولو أن قائلا قال أن السياسة لا علاقة لها بالدين في الإسلام لكان بذلك جاهلا ينبغي أن يعلم، أو أن يكون الرجل قد رغي لنفسه دينا آخر غير الإسلام، لأن الإسلام الإسلام الرباني الذي أنزله الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن مجرد علاقة عبادة في المسجد مثلا بين العبد وربه، هذا نعم كان جزءا من الدين لا شك فيه، لكن أيضا كان الإسلام تنظيما للعلاقات الفردية والجماعية على مستوى المجتمع المسلم وعلاقة المجتمع المسلم بالمجتمعات الأخرى المحيطة به أيضا في مجالات الحياة وشؤونها كلها. إذا لا يمكن أن يقول مسلم عاقل يعرف دينه أن يقول أن هناك شيء لا علاقة له بالدين. الأخلاق مثلا دعونا نقول الأخلاق لا علاقة لها بالدين، الفن لا علاقة له بالدين، الإعلام لا علاقة له بالدين، السياسة لا علاقة لها بالدين إلى آخره. إذا ما يبقى للدين، هذه نظرة كهنوتية للإسلام، نظرة كهنوتية. بل أنا أقول مع الأسف الشديد أنه حتى رجال النصرانية، مع أنه النصرانية هي المعروف أن النصارى كانوا يعني يعتبرون ديانتهم أنها ديانة لا تتدخل في شؤون السياسة، ومن الكلمات المتداولة عندهم دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، وهم ينسبون هذا إلى عيسى، وحاشا نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام أن يأتي بشريعة تفصل بين الدين والدنيا، تفصل بين الدين والحياة، لا تأتي بتنظيم لشؤون الدنيا كلها، سواء ابتداء أو إقرارا لشريعة من قبله موسى عليه الصلاة والسلام. لكن حتى النصارى الذين توارثوا هذا الرأي والانعزال عن يعني بدينهم عن واقع السياسة، تجد اليوم أنهم يتدخلون في كل شيء، حتى القصص والرهبان وزعماء الكنائس في بلاد الغرب عندكم وفي بلاد أخرى، تجد أنهم يتدخلون سواء بالتصريحات أو حتى بالأعمال المباشرة، كما سبق أن حدث هذا في السودان قبل شهور لما زارهم زعماء أحد الكنائس الغربية، وكما حدث في البوسنة، وكما نجد أن زعيم النصرانية يزور ويلقي الخطابات والتصريحات ويتحدث، وله كيان متكامل قائم بذاته، بل ربما اخطر القضايا واشدها حساسيه يكون له طرف فيها بالتعاون مع جهات اخرى ظاهره او مستتره. فما ادري لماذا يراد بالمسلمين فقط ان يعزلوا عن هذه الامور ويحال بينهم وبينها، وأن يعني يحول ذلك أيضا إلى قناعة فكرية عند البعض. فنحن لا نعرف أن هناك معنى لكلمة إسلام سياسي إلا إذا كان له مقابل. فما هو المقابل؟ ما هو المقابل له؟ هذا نوع من التجزئة للإسلام، نوع من التمزيق لدين الله عز وجل، وهو كما ذكرت المقصود منه الإرهاب والتخويف وإعطاء صورة مخيفة أو صورة غير واقعية، لأنهم يريدون أن يقولوا للناس أن الدين شيء وديع، الدين عبارة عن رقة في القلب، الدين مجرد إنسانية، الدين مجرد عبادة، الدين مجرد ذكر، الدين صوفية، هكذا يريدون أن يقولوا للناس، وأن هذا الإنسان الذي يتعاطى مع واقع الحياة أو يحاول أن يشارك الناس همومهم أو يحاول أن يصحح أنه لا يقوم بواجب ديني أو شرعي. إذا كان المسلمون يرفضون الغش والخيانة والغدر على المستوى الفردي، فكل الأديان والشرائع ترفض مثلا أن الرجل يخون زوجته أو يغشها أو يخدعها أو يظلمها أو يؤذيها، أو كذلك أن يفعل هذا بأخيه أو بجاره أو بولده أو بمن يعامل ويشتري منه أو يبيع مثلا. إذا كان هذا يعني الحكم فيما يتعلق بغش فردي فقط، فما ذلك لما يتحول الغش إلى غش على مستوى الأمم كلها؟ طبيعة الحال أن الأديان لابد أن تكون أشد حربا لهذا اللون من الغش وأشد حربا عليه، صحيح بالطرق السليمة بالأساليب التي تؤدي إلى النتائج، لكن هذه موضع اجتهاد، لأنه يعني تتفاوت بين عصر وعصر وبيئة وأخرى. فأقول يعني هذا التفريق بين ألوان من الإسلام يعني تعاطاه الصحفيون غالبا، وقد يكون مقصودا ترويجه بين المسلمين من اجل الفصل بينهم والتفريق وايجاد نوع من الحواجز التي تدمر قوة المسلمين وتمنع من تضافر الجهود وتعازر القوى في الوصول بالأمة الإسلامية إلى مستواها المنشود.
سابقكم الله يا شيخ. الحزبية في العمل الإسلامي يا شيخ ظاهرة لا ينكرها الموصف، فما هي أسبابه وكيف يمكن الخلاص منها يا شيخ؟
الحزبية يعني ينبغي أن نقف أولا عند نفس التعريف، عند نفس المصطلح، هذا نعرف المصطلح ما المقصود بالحزبية. إذا قصد بالحزبية التجمع على مبدأ واحد أو على اجتهاد، فهذا بحد ذاته يدخل في الكلام الذي قلته قبل قليل في أول الكلام لما تكلمت عن الاختلاف، وأنه قد يوجد اختلاف محمود أو على الأقل أنه مقبول، لأنه خلاف ناتج عن اجتهاد في أمور يقبل الاجتهاد فيها وممن يستطيع الاجتهاد، أو أنه اختلاف في أمور ناتج عن اختلاف الظروف من بلد إلى بلد ومن بيئة إلى أخرى، أو أنه اختلاف تنوع، فأنا مثلا مشغول بلون من النشاط الشرعي في التعليم مثلا، وأنت مشغول بالدعوة، وثالث مشغول بالإعلام، ورابع مشغول بالاقتصاد وهكذا، وكل واحد منهمش فيما هو فيه. ففي هذا الحد يعني ليس في الأمر إشكال، وينبغي أن نكون رنين بقدر المستطاع، لأنه من الصعب أن نجمع الناس على آرائنا الخاصة أو على اجتهاداتنا، مهما كنا نعتقد أنها صواب وأنها ملزمة وأن لا نجاة للمسلمين إلا بها، إلا ينبغي أيضا أن نعطي الآخرين فرصة أن يفكروا مثلنا وأن يشاهدوا مثلنا وأن يعملوا مثلنا. لا نستطيع أن نلزم الناس بآرائنا أبدا، هذا غير ممكن، يعني حتى لو كان ممكنا فهو شر وفساد، لأن الخير في التنوع الذي يثري الميدان ويوسع الإطار. أما إذا كان المقصود بالحزبية التعصب فلا شك هذا مذموم، التعصب للمذهب الفقهي مذموم، كوني حنبليا أتعصب لمذهب الإمام أحمد مثلا واعتبر الحق محصورا فيه وأنفي ما خالفه وأرفضه واعتبر أنه خطأ وباطل والصواب هو ما ذهب إليه الإمام فقط، هذا باطل. ومثل لو كنت شافعيا واعتقدت هذا في مذهب الشافعي أو مالكيا أو حنفيا أو أوزاعيا إلى آخره، فكذلك الحال بالنسبة لتنوع الاجتهادات في ميدان الدعوة الإسلامية، خاصة أن العصر الآن عصر مليء بالتغيرات، انقلاب في المفاهيم، تجددت أمور كثيرة، العالم فعلا يشهد يعني ثورة مثلا في مجال الصناعة، ثورة في مجال الاتصالات، ثورة في مجال المعلومات، في مجالات كثيرة جدا. في الوقت نفسه تجد أن الكثير من المسلمين لا يستطيعون أن يتعاملوا ويتعاطوا مع هذه القضايا بروح واعية، روح مدركة، روح فاقهة لهذه القضايا، وهذه الحقيقة هي إحدى المشكلات التي تواجهها الدعوة الإسلامية. فالتنوع يعني في هذا الإطار مطلوب ولا بد منه. أما التعصب والتحزب والانغلاق على النفس والنظر إلى الآخرين على أنهم قد شطوا وانحرفوا وغيروا وبدلوا وذو اتهامهم، ثم كون الإنسان يعني دائما وأبدا ينصر أصحابه بالحق وفي الباطل ويحاول أن يجعل الفرص لهم إلى آخره، هذه الحقيقة يعني مشكلة، وإن اعتبرناها يعني وسمحنا عنها إلا أننا ينبغي أن نبذل قصارى جهدنا ووسعنا في دعوة الناس إلى التخلص من هذا قدر المستطاع، إلى تحقيق مبدأ الأخوة الشرعية. يا أخي لا يوجد عصر واجه المسلمون فيه والله تعالى أعلم من التحديات مثل هذا العصر، تحديات كأمثال الجبال، صعوبات الجنة، الشعوب المسلمة شعوب مستضعفة، شعوب يكثر فيها الجهل، الفقر، المرض، التخلف، ضعف الوعي والإدراك، الحيلولة بينها وبين دينها، تصفيح قضاياها، إنهاك هذه القضايا بالقضايا التافهة أو غير المفيدة، شغلها بلقمة العيش، هذا أمر أصبح مشاهد. حيث هل نعتقد يعني أن فئة واحدة أو جماعة أو حزب بذاته يستطيع أن يتخلص من هذه العقبات الصعبة، هذه التحديات القائمة الكبيرة، لا يمكن هذا، بل حتى مجموعات لا تستطيع بسهولة، فضلا عن أن هناك تحديات خارجية يعني متمثلة في القوى المتمثلة في الإسلام. الكلام في هذا ربما أنه سبق في أكثر من مناسبة أني تحدثت في هذا الموضوع، على كل حال فلا أحب أني يعني أسترسل معك فيه، خاصة أن الوقت بالنسبة لي وربما لك أنت أيضا يتضايق.
الله يجزاك خير. والله يا شيخ عندي بعض الأسئلة، لو نكمل شوي بس إذا تكرمتم.
تفضل.
الله يجزاك خير. أقول ما الواجب الشرعي على دعاة الإسلام في محله ويحل بالمسلمين من مصائب وعلى رأسها قضية فلسطين؟
الحقيقة يعني نعم المصائب كما يقال تكثرت النصال على النصال، فلو كان ساما واحدا لاتقيته، ولكنه سام وثاني وثالث، ما يدري الإنسان بما عما يتحدث وبما يبدأ. لكن قضية الأخوة في فلسطين من القضايا التي طفت على السطح الآن، يوميا تسمع أخبار، يعني مثلا من آخرها مجزرة الخليل، قتل في المسجد وهم يصلون، ثم يحاولون أن يقفزوا على هذه القضية ويتجاوزوها كما لو كان تاريخا مضى وانتهى. لو فرضنا أن هذه المجزرة وقعت في حق اليهود مثلا، أو في حق مجموعة من الأمريكان، أو في حق مجموعة من القوات الدولية في الصومال أو في سراييفو أو في أي مكان آخر من الأرض، كيف سيحدث؟ سوف تتحرك أساطيل وقوى وتنقلب موازين وتصدر بيانات، حتى البيان الذي أصدروه من المنظمة الدولية كان هو بيان باهت، توقفت عدد من الدول الكبرى عن جزء من عباراته وعناصره وفقراته ورفضت الموافقة عليها، والولاء على كل حال لا يقدم ولا يؤخر. فيعني كما قال الشاعر أدخلونا بالجراح ثم قالوا لا تصيحوا إن في هذا الصياح بعض ما يبغي الجريح. نعم المسلمون يغربون، وحتى البكاء والصياح والأنين محظور عليهم، يعني المسلم اللي يتحدث عن قضايا إسلام وقضايا أمته مجرد حديث، مجرد شكوى، مجرد بكاء، نياحة، حتى النياحة أصبحت ممنوعة على المسلمين. لا نحن نعرف أن النياحة يعني اللي هي البكاء بصوت وخمسة الجيوب شق الجيوب وخمس الوجوه الدابل أو الجهيري، هذا محرم أصلا شرعا، وإنما مقصودي واضح، مقصودي أنه حتى التعبير عن هذه الآلام التي يعانيها المسلمون، حتى هذا الحق أصبح يستكثر على المسلمين، ولا يراد منهم أن يتحدثوا عن قضاياهم ولا أن يشتكوا ولا أن يتباكوا على الأوائل المرة. وهذا حقيقة مؤشر على نوع من التردي الذي يراد أن تساق الأمة إليه إذا قبلت الأمة الهوان والضعة بنفسها. فقضية الأخوة في فلسطين يوميا تسمع قتلها بالعشرات، بعضهم على يد القوات اليهودية وبعضهم بأيدي المستوطنين، والبارحة أسمع مستوطن يقتل سائق شاحنة يهودي وسائق شاحنة فلسطيني وهو في سيارته. فقد أصلح الدم المسلم في فلسطين وفي غير فلسطين، هو أرخص الدماء على الإطلاق، بل أن كل أحد يجرب حظه مع المسلمين وهو آمن ومطمئن أن هذه أمة لا يمكن أن تثأر أو تنتصر. لا، نحن ندرك فعلا أن الأمة الحمد لله بدأت تعي، وقضية البوسنة من أوضح وأظهر القضايا، تعاطف المسلمون معها بشكل جيد الحمد لله، ولا يزالون من ناحية مادية مالية، من ناحية دعوية، من ناحية إعلامية، من ناحية وجود بعض الضغوط، ولو لم تكن بالمستوى المطلوب لكنها مؤشر. ولذلك تجد أن هناك نوعا من التحول في السياسة الغربية تجاه قضية البوسنة لا يخفى على المتأمل والمدرك، وهذا التحول هو يعني نوع من الاستجابة للضغوط الإسلامية في الجملة والضغوط العالمية أيضا، وفي نفس الوقت هو نوع من الالتفاف على القضية بطريقة أخرى، والحيلولة دون قيام دولة إسلامية صرفة في البوسنة بجعلها دولة فدرالية أو كونفدرالية يشترك فيها الكروات أو حتى الصرب قد يدخلون في هذا التشكيل الجديد، والمقصود من ذلك يعني محاولة أن لا تكون الدولة دولة إسلامية محضة في قلب أوروبا يهددهم وجودها الإسلامي المتميز.
الله يجزاك خير يا شيخ. أقول لو تسمح لنا هذا السؤال اللي قبل الأخير إذا سمحتم. ضابط ملخص ضابط خروج المرأة المسلمة في المجتمعات الكافرة يا شيخ، مثلا الدراسة والذهاب إلى الأسواق وغير ذلك.
دعني أعلق أيضا على السؤال الذي قبلنا، يعني في نقطة يعني قفزت إلى ذهني الآن فيما يتعلق بالتعامل مع قضايا المسلمين، وهي كثيرة جدا كما ذكرت. من الملاحظ أن الاختلاف بين المسلمين أوقع بظلاله على تعاونه في هذه القضايا، لأن المفروض في الأصل أنه إذا أصيب مسلم في الشرق تجاوب مع مصيبته المسلم في الغرب. العدو استطاع أن يقيم الحواجز والسدود بين المسلمين، سواء تلك الحواجز الجغرافية والسياسية، ثم بنى عليها إثارة العداوات والفتن، فهذا خليجي وهذا شامي وهذا مغربي وهذا مصري وهذا كذا وهذا كذا، وهذه الأشياء حاول أن يرسخها ويعمقها، ويكون هناك دور للتباعد بين المسلمين بمقتضى هذه المسميات. وجد نوع من هذا الذي يمكن أن نسميه نوع من التحزب أو التعصب للون أو للجنسية أو للشعب أو للبلد الذي ينتمي إليه الإنسان، وعمق ذلك بحيث أصبح الإنسان لا يتعاطف مع قضايا الشعوب الأخرى. على سبيل المثال الأكراد مثلا، خذ قضية العرب والأكراد. نعم الأكراد شعب آخر، لكن كم لهذا الشعب من بلاء في الإسلام؟ كم له من أياد بيضاء في التاريخ؟ يكفيك صلاح الدين الأيوبي وإخوانه في الدولة الأيوبية، كم لهم من أياد بيضاء على الإسلام والمسلمين، وكم لهم من جهاد عظيم، ومن بعدهم العلماء والدعاة والمصلحون. وعلمت هذا الشعب تجد انه يباد، وهناك مؤامرة دولية لإبادته وعدم تمكينه من اي لون من الوان الاستقلال، ومع ذلك تجد ان المسلمين لا يتعاطفون مع قضايا اخوانهم الاكراد. ثم تجد ان الكفار الذين يحرضون المسلمين ظاهرا او باطنا على القضاء على الاكراد وعدم تمكينهم من حقوقهم المشروعة، تجد أن الكفار قد يستقبلون هؤلاء ويعطونهم بعض الفرص، ونتيجة لذلك ربما تجد أن الهدف من هذا هو تحسين صورة الكافر وإغراء المسلمين بالإعجاب به في مقابل بغضه لإخوانه المسلمين من الجنسيات الأخرى أو الشعوب الأخرى، بسبب أنه يرى أنهم خذلوا أو تخلوا عنه أو حاربوا أو هم سر بلائه، مع أن هؤلاء الذين حاربوه في الواقع إنما يؤدون دورا مرسوما ربما أوحت إليهم الدوائر الأجنبية أن يؤدوه وأن يقوموا به. كذلك أيضا جانب ثاني وهو قضية الحزبيات التي تحدثت عنها قبل قليل. تعدد الجماعات واقع لا مفر منه، وربما يكون يعني التعامل معه من هذا المنطلق، لكن ايضا ينبغي ان نحس انفسنا بشكل دائم وصادق وصريح ونخلص لله جل وعلا اشد الاخلاص في هذا الجانب وفي غيره، ان لا يمنعنا وجود حاجز، يعني كوني من مجموعه او جماعه او من حزب لا يمنعني اني اتعاطف مع اذى يصيب مجموعه اخرى من المسلمين، لانه ما يختلفون عني او عنك مثلا في نوع الانتماء او في نوع الاجتهاد او في نوع العمل الذي يقومون به. لا، اخوة الاسلام ينبغي ان تكون اطارا عاما يجمع بيننا جميعا ويحد الصف ويجعل النصرة قائمة للمسلم حتى ولو اختلف لونه عن لونك او اختلفت جنسيته او اختلف انتماءه او اختلفت طائفته او حزبه او اختلفت قبيلته، المهم انه مسلم انصره ولو كان مفرطا، لو كان مخسرا، لو كان مخطئا او عنده جهل عنده الحراب انصره، ومن نصره ايضا ان نصحح خطأ والحرابة. هذا واجب، وينبغي ان ندرك ان هذا من اعظم اسرار التخلف الاسلامي، ان العدو ظن ان المسلمين لا يصنعون شيئا. لماذا؟ لانه راى انهم لا يتحركون في الازمات. طيب ولماذا لا يتحركون؟ نعم قد لا يتحركون لانهم مخدرون من جهة، لكن حتى القسم الذي يمكن ان يتحرك يؤثر في تحركه مؤثرات كثيرة، منها تلك الحواجز التي تحدث عنها. فإذا استطعنا أن نتجاوزها فمع ذلك سوف ننتقل إلى الهواء الطلق وإلى الجو الواسع وإلى الميدان الرحب، وسنستطيع أن نستخدم العلاقات الإسلامية والإمكانيات الإسلامية بشكل جيد ونفرض وجودنا وهيبتنا على القريب والبعيد. أما ما يتعلق بسؤال المرأة فيعني أرجو أنك يعني تعرضه في اتصال آخر إن شاء الله، لأن الآن الصغير قد وقت عليه بعض الشيء بارك الله فيه.
الله يجزاك خير يا أخي، الله يجزاك خير ويفيدك ويطول في عمرك يا شيخ. لعلنا نلتقي في وقت آخر يا شيخ إذا كان في فرصة، والله عندنا بعض الأسئلة أنا والزملاء، فلعل نكون في فرصة أخرى بعدين يا شيخ
إن شاء الله.
أصلا إحنا فرحنا في هذه الفرصة اللي وجدناك يا شيخ نستغلها، لكن لعلنا في وقت آخر
إن شاء الله. جزاكم الله كل خير.
الله يفيدك يا شيخ، جزاك خير. السلام عليكم.
سلامي على كل الإخوان عندكم بارك الله فيك.
سلام يبلغ إن شاء الله، الله يجزاك خير يا شيخ.